بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: احتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولي طرفي العقد وبنائه على صحته وصحة القبض إذا توقف البيع عليه. كان الكلام في هذا الفرع وهو أنه ما لو اشترى الدائن من المدين الدين الذي له على المدين اشترى نقدا آخر هل يصح أو لا يصح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يتحقق شرط التقابض في المجلس؟ قلنا بأنه البيع صحيح لأن الثمن والمثمن مجتمع فيه الشرائط أو فيهما الشرائط والتقابض حاصل جزما، أما المبيع فهو حاصل بالوكالة وأما الثمن فهو حاصل فيما سبق. ثم قلنا بأن الأصل في هذه المسألة هي رواية وردت بأن الدائن يطلب من المدين تحويل ما في ذمته إلى نقد آخر، يعني إذا كان دينارا يحوله إلى الدرهم أو بالعكس. من هنا ذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه بأنه الرواية التي هي الأصل في المسألة تختلف عن المثال الذي ذكره في المقام، وسبب عدول الماتن رحمة الله عليه من مضمون الرواية إلى ما ذكره هنا باعتبار أن الرواية فيها تحويل ولا يوجد فيها توكيل صريح، ومن هنا لكي نصحح ما ورد في متن الرواية نحتاج إلى تكلف مجموعة أمور، وهذه المجموعة من الأمور والشرائط التي نحتاج إلى بيانها لكي يتم الاستدلال بالرواية هذه تجاوزها الشارع الماتن رحمة الله تعالى عليه، فبدل أن يذكر التحويل ذكر مثال الشراء والبيع، وقد أشرنا إلى النقاط التي تفرق أو تفترق بها الرواية عن محل الكلام. إذا تتذكرون قلنا والمصنف رحمه الله عدل عن ظاهر الرواية، حيث أن ظاهر الرواية تحويل ذلك الدين إلى دنانير وهي دراهم، قال لا بأس. عدل عن ظاهر الرواية إلى الشراء بدل التحويل، هذا الفرق الأول، وإلى التوكيل صريحا في القابض، مع أنه في الرواية يوجد توكيل ولكنه ليس توكيلا صريحا وإنما هو توكيل ضمني، والرضا في المبيع بكون المبيع في ذمة الوكيل القابض. هسه لماذا عدل الماتن رحمة الله تعالى عليه عما هو مضمون الرواية إلى المثال الذي ذكرناه فيما سبق؟ قال: احتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط، لا بد لكي يتم الاستدلال بالرواية لا بد أن نذكر أو نقبل هذه الأمور حتى يتم الاستدلال بالرواية وحتى يكون مضمون الرواية تاما. ما هي الأمور التي نحتاج إليها لكي يكون مضمون الرواية تاما؟ قال: لاحتياج الرواية إلى تكلف إرادة هذه الشروط، وذلك أولا بجعل الأمر بالتحويل عندما قال الدائن المدين حولها إلى دنانير، يعني وكله في أن يجري عقدا. ما هو العقد؟ وهو أنه هذا المدين يكون وكيلا في تولي طرفي العقد، يكون هو البائع ويكون وكيلا عن المشتري فيكون هو المشتري. عندما قال حولها يعني ماذا؟ يعني أدي الدراهم التي في ذمتك بعها على من؟ بعها علي الذي هو الدائن وكن عني وكيلا في إجراء البيع والشراء. إذن التحويل يتضمن عملية بيع، ولكن بدل أن يكون المشتري أو الدائن هو المشتري، بعد لابد أن يكون المدين هو المتولي لطرفي العقد لإجراء هذا التحويل، لإجراء هذا البيع والشراء. قال بجعل الأمر بالتحويل توكيلا، وكله في ماذا؟ في تولي طرفي العقد، يعني أن الدائن وكل المدين في تولي طرفي العقد. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل يجوز لشخص أو واحد أن يتولى كلا طرفي العقد أو لا يجوز ذلك؟ نقول من هنا لابد أن نبني على أنه يجوز لشخص واحد أن يتولى كلا طرفي العقد، الإيجاب والقبول معا. وهذه المسألة ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح، بأنه هل يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن الزوج والزوجة معا فيوجب من قبل أحدهما ويقبل من قبل الآخر أو لا. في المقام أيضا كأن الدائن وكل إليه إلى البائع أو إلى المدين أن يتولى طرفي العقد، فلا بد أن نبني على صحة ذلك وبنائه على صحته، يعني لا بد أن نقبل أنه يجوز لشخص واحد أن يتولى كلا طرفي العقد. هذه مسألة. المسألة الثانية وصحة القبض، يعني أيضا لا بد أن نقبل بأنه إذا كان البيع من أو إذا كانت المعاملة من المعاملات التي يتوقف فيها الصحة على القابض، كما في المقام، لأنه بيع الصرف بيع الأثمان بالأثمان، وهو يشترط في صحته التقابض. هنا الدائن لم يوكله، وكله أو لم يوكله في القبض، لم يوكله في القبضة. إذن لابد أن نقول عندما أجاز له أن يجري كلا طرفي العقد، الإذن بشيء إذن بلوازم ذلك الشيء، فيجوز له أن يقبض. وصحة القبض إذا توقف البيع عليه كما في المقام بمجرد التوكيل في البيع، نظرا إلى أن التوكيل في شيء إذن في لوازم ذلك الشيء التي يتوقف عليها على تلك اللوازم. ولما كان ذلك خفيا، ولما كان ذلك أمرا خفيا، يعني الأمر بالتحويل يكون توكيلا في تولي طرفي العقد، وكذلك الأمر بالتحويل يكون التوكيل في شيء يكون إذنا في لوازم ذلك الشيء، هذه كلها أمور خفية. عدل الماتن رحمة الله تعالى عليه من المثال المذكور في الماتن في الرواية إلى المثال الذي ذكرناه في المتن. ولما كان ذلك أمرا خفيا عدل المصنف رحمه الله إلى التصريح بالشروط كما أشرنا، ولو قبض البعض خاصة دون قبل التفرق. اشترطنا في صحة بيع الأثمان بالأثمان لابد أن يكون التقابض في المجلس. سأفترضوا بأنه كان هناك 5 مثاقيل ب5 مثاقيل أو 10 ب10 مثاقيل، ولكنه لم يحصل التقابض إلا للبعض دون البعض الآخر. يقول فيما وقع فيه التقابض صح البيع، وأما فيما لم يحصل فيه ذلك البعض الآخر الذي لم يحصل فيه التقابض بطل البيع. طب ذاك الذي صح فيه البيع يكون لازما أم يكون جائزا؟ يقول يكون جائزا ولا يكون لازما. لماذا؟ لتبعض الصفقة. ولو قبض البعض خاصة قبل التفرق صح فيه، أي في ذلك البعض المقبوض، وباطل في الباقي، يكون في الباقي باطلا. فيما صح ما هو لازم أو جائز؟ قال وتخير معا في إجازة ما صح فيه وفسخه. يتخير كلا الطرفين في أن يجيز ما صح فيه أو أن يفسخ ذلك لتبعض الصفقة. وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الخيارات أن تبعض الصفقة من الخيارات يؤدي إلى الخيار. ولكن إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القابض، وإلا إذا كان هناك تأخير في القابض منهما معا أو من أحدهما، فمن كان منه التفريط في التأخير فلا خيار له، يكون الخيار مختصا بالآخر. قال إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض، ولو كان تأخير القبض بتفريطهما فلا خيار لهما. تأخير القبض كلاهما موجود في جيبه في كيسه، ولكن لا يخرجه حتى يقبضه للآخر. كلاهما فرط أو كلاهما نسي، أصلا لم يأتي به، لم عفوا كلاهما في جيبه ولكنه لم يخرجه. خب التأخير بلا تفريط ما هو؟ التأخير بلا تفريط من هذا القبيل، وهو أنه لو فرضنا أنه كان يعتقد أنه في كيسه في جيبه، ولكن عندما مد يده لاستخراجه تبين أنه مسروق منه، فهنا لم يقبض، أخر الإقباض، ولكنه بتفريط أو لا بتفريط؟ لا بتفريط، فلا يوجد الخيار. إذن إذا كان تأخير القبض والإقباض بتفريط فلا يوجد خيار، أما إذا لم يكن بتفريط فيوجد خيار. قال إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبض، ولو كان تأخير القبض بتفريطهما فلا خيار لهما في الفاسق، ولو اختص أحدهما بالتفريط مو بالقبض، ولو اختص أحدهما بالتفريط سقط خياره دون الآخر، أحدهما مفرط والآخر غير مفرط، فالمفرط لا خيار له، ومن ليس بمفرط له الخيار. حتى مسألة جديدة أو فرع جديد، ولا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما أو عن أحدهما في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين. أجرى العاقد الموكلان الأصيل مالك هذا النقد ومالك هذا النقد، ولكن في القبض والإقباض لا يريدان أن يتحقق القبض والإقباض منهما، وإنما هذا يوكل شخصا وذاك يوكل شخصا آخر، هذا لكي يقبض عن أليف وذاك لكي يقبض عن باء، أو أحدهما هذا يوكل هذا عنده وكيل في القبض وذاك هو الأصيل يريد أن يقبض. يقول لابد أن يحصل القبض والإقباض في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين، وإلا إذا تفرق المتعاقدان ولم يحصل القبض والإقباض وإن وكلا في ذلك فإن المعاملة باطلة. قال ولا بد من قبض الوكيل في القبض عنهما أو في القبض عن أحدهما في مجلس العقد، ولكن قبل تفرق المتعاقدين، ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما أو هما أو الوكيلين. تفت العبارة لأنه فيها شروح متعددة بيانات متعددة، ولعل المطلب أو البيان الأفضل لهذه العبارة هو هذا، وهو أنه تارة يفترض بأن الوكيل وكيل في القبض فقط، وأخرى يفترض أنه وكيل في الصرف فقط، وثالث يفترض أنه وكيل في القبض والصرف. الآن بحثنا في الصورة الأولى، وهي ما لو كان وما لو كان الوكيل وكيلا في القبض فقط، وإلا المجري للعقد وماذا هو الأصيل، يعني الذي أجرى العقد عقد بيع الأثمان بالأثمان، بيع الأثمان بالأثمان إنما جرى بين المالكين، ولكنه أوكل أو أوكل أحدهما لا فرق، أوكل أو أوكل أحدهما أو أوكل إلى شخص واحد لا فرق في ذلك، تارة هذا يأخذ وكيل للقبض وهذا وكيل آخر، ثانية أحدهما يوكل والآخر أصيل، الثالث لا، كلاهما يوكل ماذا؟ شخصا واحد، انه يقبض من احدهما، قبض والاقباض يكون ماذا؟ لاحدهما وللاخر، يكون وكيلا في القبض والاقباض معا، من طرف البائع والمشتري معا. الان اذا كان هناك وكيلان في القبض، التفتوا جيدا، في القبض بحثنا مو في اجراء العقد، في القبض فقط، واجرى زيد وعمر المالكان عقد الطرف، ثم تفرقا الوكيلان قبل ان يحصل التقابض، بطل او لم يبطل؟ كان وكيلين في القبض والاقباض فتفرقا، خرجا من المجلس، هذا يؤدي الى بطلان العقد او لا يؤدي؟ تقول لا يؤدي. لماذا؟ لان المدار في التفرق على المتعاقدين لا على المتقابضين في جملة واحدة. نحن ندور في تفرق المجلس، في القبض في المجلس وعدم القبض في المجلس، ندور مدار من؟ ندور مدار المتعاقدين، والمفروض ان البائع والمشتري وكلاهما اصيل موجودان في المجلس، وان تفرق الوكيلان عن المجلس، ولكن بما هما وكيلان في القبض فقط لا في اجراء العقد. والا لو كانا وكيلين في اجراء العقد وتفرقا فانه بطل العقد ايضا. قال ولا اعتبار بتفرق الوكيل. نحن لا ندور مدار ماذا؟ الوكيل في القبض انه تفرق عن المجلس، مجلس العقد، او لم يتفرق. ولا اعتبار بتفرق الوكيل، هذه الواو هنا بمعنى عن. ولا اعتبار بتفرق الوكيل عن احدهما، هذا اذا كان وكيلا عن احدهما وكان الاخر ماذا؟ فصيلة. ولا اعتبار بتفرق الوكيل عن احدهما، تفرق كيف؟ يعني يقوم ويخرج من المجلس، كما يقول في الحاشية بانه يجلس، يقوم من هذا الطرف ويجلس هذا الطرف، هذا معناه انه حصل التفرق في المجلس او لم يحصل؟ لم يحصل، لانه بعده في المجلس. إذن مراد من التفرق هنا يعني التفرق عن المجلس كما هو واضح. ولا اعتبار بتفرق الوكيل عن أحدهما أو هما، يعني تفرق الوكيل عنهما معا، هذا إذا كان شخص واحد ماذا؟ وكيلا عن هذا ووكيلا عن هذا. يتفرق عنهما كيف؟ يعني يقوم ويخرج من المجلس، إذا قام وخرج من المجلس الأصيلان موجودان، وإن كان وكيلهما قد خرج من المجلس. ولا اعتبار بتفرق الوكيل عن أحدهما أو هما، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين، هذه ضمير أو تعود على الواو، يعني معطوفة على الواو، أما هذه أو الثانية فتعود على ماذا؟ على الوكيل. يعني ولا اعتبار بتفرق الوكيل، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين. اما تفرق الوكيل باي شيء، عن احدهما اذا كان وكيلا عن احدهما، عنهما اذا كان وكيلا عنهما. وفي حكم مجلس العقد ما تقدم، اذا تتذكرون في صفحة 374 هناك قلنا بانه لا يشترط ان يكون التقابض في المجلس، بل حتى لو وقع التقابض حال الماشي بعد مجلس العقد ايضا صحيح كما تقدم. فلهذا هنا يقول وفي حكم مجلس العقد ماذا؟ ما تقدم، وهو انه ما لو حصل التقابض حين الماشي. الان الشارح رحمة الله تعالى عليه عند اشكال على عبارة المتن، التفتوا جيدا، المتن ماذا قال؟ قال ولا بد من قبض الوكيل في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين. التفتوا جيدا، لو كان يقول هكذا ولا بد من قبض الوكيل قبل تفرق المتعاقدين كان افضل ام لا؟
لأنه قبل تفرق المتعاقدين أعم من أن يكون في مجلس العاقد أو يكون حين الصحابة في المجلس. هذه العبارة في مجلس العقد لا نحتاج إليها، نحن نحتاج عدم تفرق المتعاقدين أعم من أن يكون في مجلس العاقد أو أن يكون حين الاصطحاب في الماشي. فكان ذكر العبارة الثانية يغني عن ذكر العبارة الأولى، فلهذا قال فكان يغني قوله قبل تفرق المتعاقدين عنه، يعني عن قوله في مجلس العاقد للشمول الثاني، يعني لشمول قوله قبل تفرق المتعاقدين لما في حكم المجلس. هذه إشكال على العبارة. يقول وهذا الذي ذكرناه ولا اعتبار بتفرق الوكيل أو عنهما أو عن أحدهما أو عنهما أو بتفرق الوكيلين، هذا إذا كان وكيلا في القبض فقط دون الصرف دون إجراء العقد. ولو كان وكيلا في الصرف سواء كان مع وكالته في إجراء العقد وكيلا في القبض أم لا، فالمعتبر ما هو؟ مفارقته، مفارقة الوكيل وعدم مفارقته. فإن فارق الوكيل بطل، وإن لم يفارق صح، سواء كان الأصيل موجود أم لم يكن موجودا، فالمعتبر مفارقته وعدم مفارقته لمن وقع العقد معه دون المالي. فسنعطي الضابط العام بأيديكم، والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين سواء كان مالكين أم وكيلين لا فرق. نحن نريد أن لا يتفرق المتعاقدان قبل القبض والإقباض، بس المتعاقدان كانا وكيلين أو كانا أصيلين. مسألة جديدة، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، وهذا واضح. لماذا؟ لأنه إذا كان ذهب بذهب، إذا كان فضة بفضة، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ هو بيع الأثمان بالأثمان، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؟ وإحنا اشترطنا في البيع لصحة البيع كما سيأتي أنه لا بد أن لا يكون متحد الجنس وأن لا يكون من المكيل والمنزوم. فهنا اتحد الجنس بيع الذهب بالذهب وماذا؟ وهما من المكيل أو الموزون، فيجوز أو لا يجوز؟ بعد لا يجوز. إذن عندما قلنا يجوز بيع الأثمان بالأثمان لابد أن يكون مع اختلاف الجنس، وإلا إذا كان الجنس واحدا فإنه لا يجوز. طبعا هذه المسألة مختصة بماذا؟ كما ذكرنا في محل في أول أبحاثنا، مختصة بماذا؟ ببيع الذهب بالذهب وبيع الذهب فضة بالفضة. أما بيع الباوند بالباوند يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه صحيح اتحاد الجنس، ولكنه من المكيل ولا موزون أو لا؟ ها؟ من المعدود جزاكم الله خير، فيجوز ذلك. وافترضوا افترضوا أن الذهب بالذهب لو كان في بلد أيضا من المعدود لم يكن من الموزون، يجوز أو لا يجوز؟ أيضا يكون جائزا. قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد. نحن إنما قلنا يجوز بيع الأثمان بالأثمان بشرط التقابض في المجلس، هذا إذا لم يتحد الجنسان. أما إذا اتحد الجنسان وتفاضلا فإنه لا يجوز. واضح المطلب؟ قال ولا يجوز التفاضل في الجنس واحد بأن تعطي 9 مثاقيل وتأخذ بدلا عنها ماذا؟ 10 مثاقيل. لماذا لا يجوز؟ لما سيأتي إن شاء الله تعالى في البيع الربوي أنه هذا حرام، لأنه إذا اتحد الجنس وكان من المكيل أو الموزون فإنه يكون ربا. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد. لماذا؟ لأنه حينئذ إذا كان جنس واحد ووقع التفاضل يجمع حكم الربا والصرف، فيتحقق هنا الربا والصرف معا. بمقتضى الصرف يجوز، بمقتضى الربا ماذا؟ لا يجوز فيكون حراما. حكم الربا والصرف يعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا الى الصرف، ويعتبر فيه عدم التفاضل نظرا الى ماذا؟ الى الربا. هسه سواء، التفتوا جيدا، سواء كان الثمن والمثمن متفقان في الجودة او مختلفان في متفقان في الجودة او متفقان في الرداءة ام مختلفان. فلا يمكنك ان تعطي، لا يمكنك ان تعطي 10 دراهم جيدة وتأخذ في قبالها 10 دراهم ماذا؟ مغشوشة، او 10 دراهم مو مغشوشة، رديئة. لا تقولوا مغشوشة، قولوا رديئة. هذه جيدة جديدة الان خرجت من المعمل، ولكن تلك وسخة رديئة، فهل يجوز التبادل على بمقدار واحد او لا يجوز؟ لا يجوز. قال وسواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة، هسيبين معنى الصفة شنو، ام اختلفا، بل وان كان احدهما مكسورا او رديئا والاخر صحيحا او جيد الجوهر، فانه لا يجوز مطلقا، ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد وان كان احدهما مكسورا او رديئا والاخر صحيحا او جيد الجوهر. التفاضل لا يجوز هنا، يعني انت تعطي 9 دراهم صحيحة وتأخذ بدل عنها ماذا؟ 10 دراهم مكسورة، يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز، لانه تفاضل. تقول ما انا 9 اللي اعطيتها صحيحة سالمة وجيدة من حيث الجوهر، وهذه 10 التي اخذتها مكسورة. يقول المهم لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، وهذا تفاضل في الجنس الواحد وهو ربا، لا بد ان يتساويا. 10 دراهم مكسورة ب10 دراهم سالمة، 10 دراهم رديئة ب10 دراهم جيدة، وهكذا. قال ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، ذهب بذهب، فضة بفضة، وإن كان أحدهما مكسورا أو رديئا وكان الآخر صحيحا على نحو اللف والنشر المرتب في قبال المكسور، وكان الآخر جيد الجوهري في قبال الرديء. تعطي 9 مكسورة وتسعة سالمة وتأخذ 10 مكسورة لا يجوز، تعطي 9 جيدة وتأخذ 10 غير جيدة رديئة أيضا لا يجوز، لابد أن يتساويا. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر، هذه من المسائل التي يفتلي بها الصاغة في الأعم الأغلب، وهي أنه في الأعم الأغلب الصاغة عندما يعملون في محلهم في كل 6 أشهر أو 3 أشهر أو سنة يجمعون التراب الموجود في ذلك المحل محل العمل. لماذا؟ لأن هناك كثير من الذرات حين القص أو بأنحاء أخرى تتساقط إلى أين؟ إلى الأرض، فتكون جزء التراب. فعندما يجمعون تراب المحل كيلو أو كيلوين أو 3 أو 5 كيلوات من التراب، لعله يوجد فيها مثقال، مثقالين، 5، 10 من الذهب أو الفضة. أسأل الآن هل يجوز بيع تراب معدن أحدهما يعني الذهب ببيع أو بتراب معدن الآخر أو لا يجوز؟ هل في النتيجة يرجع إلى ماذا؟ لأن التراب في قبال التراب لا قيمة له، وإنما مرجعه إلى ماذا؟ إلى بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة ماذا؟ بالذهب. يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز كما تقدم، لأنه بيع الأثمان بالأثمان من مصادق ماذا؟ بيع الذهب بالفضة وبيع الفضة بالذهب. طبعا مو فقط يجوز بيع تراب معدن أحدهما بتراب معدن الآخر، وإنما يجوز بيع تراب معدن أحدهما بالآخر. يعني هذا الذهب مع التراب هنا يباع بالفضة، مو بالتراب والفضة في الآخر. وتراب معدن أحدهما كالذهب يباع إما بتراب معدن الآخر، وإما يباع بالآخر مباشرة أو بجنس غيرهما. من الواضح بعد هذا يجوز يبيع مقدارا من تراب الذهب بالرصاص بالبلوتونيوم بأي معدن آخر، بفواكه، بالتمر، بأي شيء آخر، بجنس غيرهما لا بجنسه. لا يجوز بيع تراب الذهب بتراب مخلوط ماذا؟ بالذهب، أو بيع تراب الذهب بالذهب. لماذا لا يجوز؟ احتمال الزيادة، لأنه هذا المقدار الذي سيستخرج من الذهب من هذا التراب لا يعلم أنه أي مقدار هو. وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر أو بجنس غيرهما لا بجنسه. لماذا؟ لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر فيدخل في الربا. يعني أنه أنت تشتري هذا الكيلو من التراب المخلوط بالذهب تشتريه بعشرة مثاقين من الذهب، لعله ذاك الذي موجود في التراب لعله 12 مثقال ولعله 9 مثاقين، في كلتا الصورتين يكون حراما فيدخل الربا. ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا. بحثنا هنا ما هو؟ كما يقول في الحاشية، في بيع تراب الذهب بتراب الذهب، وفي بيع تراب الفضة بتراب الفضة. لو علمنا أن الثمن الذي ندفعه أكثر من الموجود ماذا؟ في التراب، الموجود في التراب قطعا أقل من 10 مثاقين، وأنا أشتري هذا الموجود بالتراب ماذا؟ بعشرة مثاقين، هذا لا يجوز جزما. ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا، وإن صح في المغشوش بغيره. لماذا؟ الآن لو فرضنا أنه عندنا هنا معدن، ولكن هذا المعدن وهو الذهب كان مخلوطا مو بالتراب، وإنما كان مخلوطا بالرصاص مثلا، بالنحاس مثلا، كان عندنا معدن وهو الذهب مو مخلوط بالتراب وإنما مخلوط ماذا؟ بالنحاس. تقول لي ما الفرق؟ أقول لأن النحاس له قيمة والتراب ماذا؟ لا قيمة له. الآن في قباله أعلم أن هذا يوجد فيه 7 مثاقيل من الذهب وباقي يوجد فيه 3 مثاقيل من النحاس، أنا هل يجوز لي أن أشتري هذا ب8 مثاقيل من الذهب أو لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ باعتبار أن هذا المثقال من الذهب الإضافي يقع في قبال ماذا؟ في قبال النحاس، وهذا بخلاف ما لو كان المخلوط هو التراب فإنه لا يقع في قباله شيئون. إذن يقول لابد أن تميزوا أن المبيع مخلوط، ذلك المخلوط معه هل له قيمة أو ليس له قيمة؟ فإن كان له قيمة فيجوز، وإن كان أكثر أما لم يكن له قيمة فلا يجوز بأكثر مما يوجد فيه من المعدن. فلهذا قال وإن صح البيع، يعني ما لو علم زيادة الثمن صح البيع في المغشوش بغير التراب. لماذا؟ ما الفرق في المغشوش بالتراب والمغشوش بغير التراب؟ قال لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد من الثمن، 7 مثاقيل في قبال 7 مثاقيل، أما الزائد يقع في قباله تراب فلا يجوز، أما إذا كان في قباله نحاس فيجوز. وتراباهما إذا جمعا، فسيفترضوا بأنه عندنا تراب فيه مخلوط من الذهب والفضة، هذا التراب كيلوين مقدار فيه ذهب ومقدار فيه ماذا؟ فضة. إما هكذا أو لا، كيسين، هذا كيس من التراب مخلوط بالذهب وهذا كيس من التراب مخلوط بالفضة، هل يجوز بيعهما في صفقة واحدة أو لا يجوز؟ يقول نعم يجوز بهذه الشرائط. وتراباهما تراب الذهب والفضة إذا جمعا، إذا كان معا في تراب واحد، أو أريد بيعهما معا، فكان أحدهما منفصل عن الآخر، هذا منفصل عن ذاك وذاك منفصل عن هذا، أو أريد بيعهما معا يباعان بهما. 5 كيلوات من التراب فيه من الذهب ذرات الذهب وذرات الفضة. الآن تريد أن تدفع الثمن، هل يشترط أن تدفع الذهب فقط أو فضة فقط، أو يمكن أن تقول أنا أشتري هذه 5 كيلوات من التراب التي يوجد فيها ذرات الذهب والفضة أشتريها بأي مقدار؟ أشتريها 10 مثاقيل، 5 مثاقيل من الذهب و5 مثاقيل ماذا؟ من الفضة. يجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز. لماذا؟ يقول لأن كل واحد منه حتى يكون البيع صحيحا ينصرف إلى مقابله. قال يباعان بهما فينصرف كل إلى مخالفه، يعني الثمن من الذهب يقع في قبال الفضة والثمن من الفضة يقع في قبال الذهب، كل إلى مخالفه. ويجوز بيعهما أيضا، يعني بيع الترابين المنفصلين أو المجتمعين، ويجوز بيعهما بأحدهما، يعني يشترط أن يكون الثمن ذهبا وفضة، بل قد يكون ذهبا فقط أو قد يكون فضة فقط، ولكن مع هذا القيد. أي قيد؟ مع زيادة الثمن على مجانسه. يعني إذا كان يوجد في التراب 3 مثاقيل لابد أن تشتري بأي مقدار؟ تشتري 5 مثاقيل من الذهب. لماذا؟ لأنه هذه 3 مثاقيل من الذهب في قبال 3 مثاقيل، وهذن المثقالين في قبال ماذا؟ في قبال الآخر. ولكن هاي الزيادة التي تدفعها لابد أن تصلح تلك الزيادة الموجودة هنا في قبال هذا. ويجوز بيعهما بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه، ولكن هذه الزيادة بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. ليكون هكذا، وهو أنه توجد هنا 10 مثاقيل من الفضة ويدفع هنا ماذا؟ بما لا يصلح في قبال 10 مثاقيل من الفضة. أو بالعكس، مثلا يوجد 10 مثاقيل من الفضة و5 مثاقيل من الذهب، فأنت تدفع 12 مثقال من الفضة، 10 في قبال 10 ومثقال في قبال ماذا؟ 10 مثاقيل من الذهب. هاي المثقالين من الفضة يمكن أن تقع في قبال 10 مثاقيل من الذهب؟ ها؟ لا يمكن. إذن لابد أن يكون هذه الزيادة في الثمن بما يصلح عوضا في مقابل الآخر. هسه لماذا يقيد هذا القيد؟ لأنه بعض الأحيان تقع حيل شرعية من هذا الطريق، وهو أنه هذا المجموع كله يقول أشتريه بهكذا، هو في الواقع لا يزيد على مجانس أحدهما إلا شيئا قليلا لا يصلح أن يكون عوضا في مقابل الزائد. وأولى منهما بيعهما بغيرهما، يعني بيع الترابين المجتمعين أو بيع الترابين المنفصلين بغيرهما، بغير الذهب والفضة. ولا عبرة باليسير من الذهب في النحاس بضم النون، بضم النون، واليسير من الفضة في الرصاص، في الرصاص بفتح الراء، فلا يمنع من صحة البيع بذلك الجنس وإن لم يعلم زيادة الثمن على عن ذلك اليسير. شغل مضاعف، خلوه إلى أبحاث القادمة، والحمد لله رب العالمين.